إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه اللحظات بين يدي محاضرة شيخنا أبي بلال حفظه الله، مع حديث عظيم من أحاديث نبيكم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتمل هذا الحديث العظيم على وصايا عظيمة، على وصايا ثمينة، على وصايا جليلة، على وصايا غالية، هي والله أغلى من الدنيا وما عليها لمن أخذ بها وتمسك بها وعض عليها بالنواذج، فإنها تهدي الإنسان في هذه الدنيا إلى طريق الجنان بإذن الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. ينجيه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الوصايا من الفتن في هذه الدنيا، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وإلى أن يصل إلى تلك الجنان العظيمة والمنازل العالية الرفيعة في ذلك اليوم العظيم. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم، حديث جليل، اشتمل على وصايا نبوية عظيمة. لذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطير فواسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فهو حديث عظيم يرويه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله ابن عباس له فضائل كثيرة وله مناقب عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فمن فضائله أنه كان من المكثرين من الرواية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال القائل: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ومن فضائل هذا الحبر وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حريصا على تعلم العلم منذ الصغر، فقد حصلت له قصة عظيمة ما أحوجنا أن نحذو حذوه وأن نقتدي به رضي الله عنه وأرضاه، وهي تدل على علو همته العظيمة في طلب العلم وفي الحصول على الخير. وهذه القصة أنه كان له صاحب من الأنصار فقال لصاحبه: هلم بنا لنطلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له ذلك الصاحب: يا ابن عباس، ومن يحتاج لك وفي القوم أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يلتفت لذلك ومضى يطلب العلم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولربما يقف عند باب أحدهم فتأتي الرياح فتسف في وجهه الغبار، فيخرج إليه ذلك الصحابي فيقول له: يا ابن عم رسول الله، ألا دعيتنا فأتيناك؟ فيسمع منه الحديث. ومضت الأيام وانقضت الشهور ومرت الأعوام، وقد مات من مات من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفتح الله على عبد الله بن عباس فتحا عظيما، فمر عليه ذلك الصاحب وإذا بالناس قد التفوا حول عبد الله بن عباس يسألونه ويستفتونه ويطلبون العلم منه. فقال تلك المقولة العظيمة: لقد كان هذا الغلام أفقه مني. لذلك أيها المسلمون عباد الله، لترتفع الهمم ولتتقوى العزائم لطلب العلم وللصبر عليه. وقد هيأ الله جل وعلا مراكزا ومعاقلا من معاقل الإسلام والسنة يتعلم فيها العلم، يتعلم فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي بعيدة غاية البعد عن الفتن وعن أهل الفتن. ومن هذه المراكز ما هو عنا ليس ببعيد، وهو مركز دار الحديث بالحامي، كما سمعتم في كلام أخينا الفاضل عبد العزيز حفظه الله. فهذا المركز من فضل الله جل وعلا قائم على قدم وساق تقام فيه الدروس على أحسن ما يكون. فجزى الله شيخنا خير الجزاء، ومن أعانه على ذلك من إخوانه. لذلك أيها المسلمون، من استطاع أن يرحل إلى مثل هذه المراكز العظيمة فليحرص على ذلك وليغتنم الفرصة، فإن هذه الدنيا فرص، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يحرص على أن يطلب العلم من عند إخوانه ومشايخه الذين يعيشون بجانبه. وفي هذه البلدة مشايخ فضلاء وطلبة علم أجلاء، منهم الشيخ أبو العباس حفظه الله، والشيخ سعيد با سلامة حفظه الله، والشيخ عبد العزيز با سواقي حفظه الله، وهكذا أخوة كثير فتح الله جل وعلا عليهم من أنواع العلوم. فينبغي على المسلم أن يغتنم الفرصة وأن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، فاليوم شيء وغدا مثله من لقط العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا هذا المثال العظيم في طلب العلم وفي الحرص عليه وفي الصبر على تلقيه. ولذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا العظيمة وهذه الكلمات الجليلة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وهي كلمات قليلات ولكنها كلمات عظيمات لما اشتملت عليه من المعاني والمباني الكبيرات. يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه، يحفظك الله تبارك وتعالى من بين يديك ومن خلفك. فمن حفظ حدود الله، وذلك بأن يقوم بطاعة الله في السر والعلانية، وأن يبتعد عن معاصي الله في السر والعلانية، فإن الله جل وعلا يحفظه إذا ما اشتدت عليه الكربات وعصفت به الكربات فإن الله جل وعلا يحفظه سبحانه وتعالى بحفظه وهو خير الحافظين. ومن تأمل في كلام الله جل وعلا وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه سيرى النماذج العظيمة التي تدل على حفظ رب العالمين لمن حفظ حدوده ولمن امتثل أمره وانتهى عن نهيه. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من الحافظين لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى، وقع في كربة عظيمة وفي محنة كبيرة لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. اجتمع عليه قومه وأرادوا أن يحرقوه في النيران، ولكنه لما كان من الحافظين لحدود الرحمن أنجاه الكريم المنان سبحانه وتعالى، وجعل تلك النار بردا وسلاما عليه، كما قال الله: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وما ذاك إلا أنه كان من أنبياء الله المتقين ومن عباده الحافظين لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام وقع في ثلاث ظلمات، وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فتفكروا عباد الله في هذه الظلمات العظيمة، وليست بظلمة واحدة، ولكنه لما كان من الحافظين لحدود رب العالمين كشف الله جل وعلا عنه هذه الظلمات العظيمة، كما يقول رب الأرض والسماوات مخبرا عنه: فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فكشفنا ما به فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فرج الله عنه لأنه كان من أنبياء الله المتقين ومن عباده الحافظين لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام كان من الحافظين لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك لما حصلت له تلك الفتنة العظيمة التي قل والله أن ينجو أمامها أحد إلا من أعانه الله تبارك وتعالى، وهي فتنة تلك المرأة وهي امرأة العزيز، لما أرادت أن توقعه في الفتنة والفاحشة والعياذ بالله، ولكنه لما كان من الحافظين لحدود رب العالمين فرج الله عنه كما أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أنجاه رب العالمين سبحانه وتعالى لما كان من الحافظين لحدود رب العالمين جل في علاه. وهكذا من هذه النماذج العظيمة والقصص الجليلة التي تقوي الهمم وتشد العزائم لأن يكون المسلم من الحريصين ومن المحافظين لحدود رب العالمين. تلك القصة العظيمة التي حصلت لأولئك الثلاثة النفر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فاندحرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فصاروا في كربة وفي محنة لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. تفكروا عباد الله، في ليل مظلم وفي غار في وسط وفي غار في جبل من الجبال لا يراهم أحد إلا رب العالمين، ولا يسمع كلامهم أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكنهم لما كانوا من الحافظين لحدود رب العالمين فرج الله عنهم، لما توسلوا بتلك الأعمال العظيمة التي أخلصوا فيها لله وصدقوا فيها مع الله، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الآخر بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بأدائه للأمانة وورعه عن أخذ حقوق المسلمين. كشف الله عنهم بمنه وكرمه ما حل بهم من هذه الكربة العظيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فخرجوا يمشون. الله أكبر، خرجوا يمشون. لذلك أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نأخذ بهذه الوصية العظيمة: احفظ الله يحفظك، لتكن يا عبد الله من الحافظين لحدود رب العالمين في ليلك وفي نهارك وفي سائر أحوالك. كن مراقبا لله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك ناصرا ومؤيدا ومعينا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وهذه عقيدة عظيمة يجب أن تترسخ في قلوب المسلمين، أن يصرفوا العبادة لرب العالمين.
لا يصرفوها للأولياء ولا للقبور ولا لأصحاب القبور ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا لغيرهم، وإنما يصرفوها لرب العالمين، لمن بيده النفع والضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه عقيدة عظيمة يجب أن تترسخ أيضا في قلوب المؤمنين، وهي الاستعانة برب العالمين. ولذلك قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر. وهذه عقيدة عظيمة يعلمها نبيكم عليه الصلاة والسلام هذا الغلام الصغير، وهي تعليم لسائر الأمة من بعده، وهي تتضمن التوكل والاعتماد على رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو اجتمع من في الأرض جميعا، ليس أمريكا فحسب وليس اليهود والنصارى فحسب، بل ومن في الأرض جميعا من الإنس والجن، وأرادوا أن ينفعوا إنسانا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فليحرص المسلم على هذه العقيدة الراسخة، على التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذه عقيدة عظيمة، أن يعلم المسلم أنه لا أحد ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث العظيم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الله جل وعلا قد كتب مقادير كل شيء، فلا يحصل للإنسان إلا ما قضاه وقدره الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة عظيمة تزعزعت وتخلخلت من قلوب كثير من الناس، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. فليعلم المسلم أن ما يحصل له ما هو إلا بقضاء الله وقدره، لذلك يتوكل المسلم على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الحديث عباد الله حديث عظيم، اشتمل على وصايا عظيمة وعلى وصايا جليلة، فينبغي علينا أن نحرص على هذه الوصايا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. والمحاضرة لشيخنا حفظه الله: وما كنت والله أحب أن أقف في هذا المقام، فإني والله لست أهلا لهذا المقام ولكن تنزلا عند رغبة شيخنا حفظه الله، فهو يحب أن يشجع طلابه، وهو يحب أن يحفز أولاده حفظه الله، وإلا فإن المحاضرة له حفظه الله، فليتفضل ماجورا مشكورا.